بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، كنا في كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى نخبة مختارة من الأحاديث الصحيحة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما وصلنا إلى باب حقوق الزوج على زوجته تابعنا هذا الموضوع، فتحدثت عن حقوق الزوجة على زوجها، ثم حقوق الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء، ثم انتقلنا إلى حقوق المسلم على المسلم، وأنهينا موضوع الحقوق بحقوق الطريق. والآن نعود ثانية إلى كتاب رياض الصالحين، والباب اليوم باب علامات حب الله تعالى العبد، باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيله. باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. الحديث اليوم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هناك حديث نبوي شريف وهناك حديث قدسي، والفرق بينهما واضح، كلاهما رواه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث القدسي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. فالمعنى إن الله عز وجل، وللحديث القدسي طريقة خاصة وصياغة خاصة ومعان خاصة. على كل، مر بنا من قبل طائفة كثيرة من الأحاديث القدسية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث القدسي فيه موضوعات شتى أي عديدة، وفيه معان دقيقة. فالله سبحانه وتعالى فيما يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الآن من هو الولي؟ الولي هذه الكلمة مأخوذة من عدة مصادر. الولي القرب، والى يوالي وليا أي اقترب، فالولي هو القريب من الله عز وجل. من أبسط معاني الولاية أن يكون هذا الإنسان قريبا من الله عز وجل. السؤال الآن: متى يكون الإنسان قريبا من الله عز وجل؟ باتباع أوامره واجتناب نواهيه. الطريق إلى الله سالكة، أبواب الله سبحانه وتعالى مفتحة، الخلق كلهم عند الله سواسية. يا عمر يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل: خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. فإذا سمعت كلمة الولي، فلان ولي، فلان من أولياء الله الصالحين، كلمة الولي بمعناها البسيط الإنسان القريب من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى مصدر الكمال، فالقريب منه كامل. الله سبحانه وتعالى مصدر السعادة، فالاقتراب من الله سعادة. فمن صفات الولي أنه كامل، من صفات الولي أنه سعيد. يقول لك الولي وهو صادق: ليس في الأرض من هو أسعد مني، ليس في الدنيا، ليس بوفرة المال ولا بعلو الجاه ولا بكثرة الأموال والأولاد، لا، ليس في الأرض من هو أسعد مني بالله عز وجل إلا أن يكون أتقى مني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالولي هو الإنسان القريب من الله عز وجل، والقرب من الله عز وجل ثمنه اتباع أمره واجتناب نهيه. الإمام الجنيد سئل: من ولي الله؟ فقال رحمه الله تعالى: سألوه: أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على الماء؟ قال: لا. قال: الولي كل الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام، يعني أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. إذا فعلت هذا فأنت من أولياء الله. طاعتك لله واجتنابك لما ينهى عنه، هذا العمل يدفعك إلى باب الله، يجعل الطريق إلى الله سالكا، يجعلك قريبا من الله عز وجل. في القرب سعادة، في القرب نور، في القرب طمأنينة، في القرب شعور بالتفوق، شعور بالنجاح، شعور بالفلاح، في القرب توفيق. القرب من الله تعالى شيء ثمين جدا. فكلمة الولي من معانيها أنه قريب، والكافر بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. الكافر بعيد عن الله، عمله السيء أبعده عن الله. معنى ملعون أي أن الله لعنه أي أبعده. العمل السيء يبعد والعمل الطيب يقرب. فالولي إنسان قريب. ويستحيل أن يكون الإنسان قريبا من الله عز وجل من دون أن يكون سعيدا، يسعد بالله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا معنى قول الله عز وجل: واسجد واقترب وأقم الصلاة لذكري. الصلاة نور، الصلاة حبور، الصلاة طهور. فباب الولاية مفتوح. هذا المعنى الساذج أن هذول أولياء الله أناس قلة اختصهم الله، باب الولاية مفتوح. أي واحد من هؤلاء الحاضرين الأكارم باب الولاية مفتوح أمامه، أطعه وأخلص له واجتنب نهيه تكون من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا. العداء منوع، هناك عداء قولي، هناك عداء مادي، هناك العداء من لوازمه الإيذاء. المعادي يؤذي، يؤذي بلسانه ويؤذي بعمله ويؤذي بإعراضه. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا المعنى الأول للولي، في معنى آخر الولاية ولا يوالي وليا أي اقترب، أما ولا يوالي ولاية أي نصر. من معاني الولي أنه ينصر دين الله عز وجل، مجند في خدمة الحق، أفكاره، علمه، قوته، خبراته، وقته، ماله في خدمة الحق، يقدم كل ما عنده في سبيل أن ينتشر هذا الدين. هذا المعنى الآخر من معاني الولاية، فلان ولي. المعنى الأول إنه قريب، والمعنى الثاني إنه ينصر دين الله عز وجل. ولا يوالي وليا اقترب، ولا يوالي ولاية نصر. إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا أقمت أمر الله فأنت تنصره. لو أن طائفة من التجار كلهم حينما يؤذن الظهر يتجهون إلى المساجد، فالذي لا يتجه يشعر بالوحشة ويشعر بالضيق. أما إذا كان الجميع لا يصلون يشعر هذا الذي سيصلي بالانفراد. معنى ذلك أنه كلما طبق الناس أمر الله عز وجل تمكن دين الله في الأرض، تمكن دين الله في الأرض. ما الذي يمكن دين الله في الأرض؟ أن يطبقه الناس. أنت يمكن أن تنصر القرآن باتباع أحكامه، ويمكن أن تخذل القرآن بالبعد عن تطبيقه. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى نصرنا، لكن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. طيب هل الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان بحاجة إلى أن ننصره؟ الحقيقة إذا اتبعت أمره وانتهيت عما نهى فقد نصرت دينه. فكلما طبق الإنسان أوامر الله عز وجل اتسعت رقعة المؤمنين، وحينما تتسع رقعة المؤمنين طبعا هذه الرقعة إذا اتسعت لا بد من أن تفرز أناسا يتولون أمرها. كلما ضاقت هذه الرقعة جاء أناس آخرون أمروا بغير ما أمر الله، ونهوا عن غير ما نهى الله. فلذلك الولي بالمعنى الثاني من الولاية. طيب ولا يوالي ولاية، الولاية المحبة. المعنى الأول القرب، والمعنى الثاني النصر، والمعنى الثالث المحبة. الله سبحانه وتعالى ذكر وصف المؤمنين بأنه يحبهم ويحبونه. فالحب في الإسلام أصل. الإسلام من دون حب جسد من دون روح. والله لا تؤمن، والله ما آمن، نعم، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فالمحبة أصل في الدين. فأنت إذا أحببت وإذا نصرت وإذا اقتربت فأنت من أولياء الله، وهذه الأبواب كلها مفتوحة. من عاد لي وليا. لكن في شيء دقيق أوضحه بمثل، يعني قد تقول مليون، هذه كلمة شتان بين أن تقولها وبين أن تملكها، فرق كبير جدا. قد تقول طبيب، هذه كلمة شتان بين أن تلفظها وبين أن تكون طبيبا، مسافة كبيرة جدا. قد تقول ولاية، هذه كلمة ننطقها ولكن شتان بين أن تلفظها وبين أن تكون وليا لله عز وجل. إذا كنت وليا لله فأنت من أسعد الناس، فأنت من أكثرهم طمأنينة، أنت من أكثرهم راحة نفسية، أنت من أكثرهم شعورا بالنجاح والتفوق والفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من عادى لي، المعاداة إذن يعني من لوازمها الإيذاء. العداء حال نفسي داخلي، سلوك ظاهري. الحال النفسي الكراهية والبغض، والسلوك الظاهري إما إيذاء بالكلام وإما إيذاء بالفعل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني في القرآن الكريم ورد قوله تعالى فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابون، موضوع الحرب شيء مخيف. خالق الكون يحارب هذا الإنسان، كلك بيده، جسمك، أعضاؤك، أجهزتك، حركاتك، سكناتك، بيتك، أهلك، أولادك، عملك، تجارتك، مصنعك، وظيفتك، خصمك، أعداؤك، كلهم بيده. مليون باب وباب يمكن أن ينتهي الإنسان إذا حاربه الله عز وجل. فهنا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الآن يا ترى أنا علي أن أتحقق من أنه ولي أو غير ولي؟ خذ الأحواط أنت. إذا كان هذا الإنسان مظنة أنه ولي فإياك أن تعاديه. هذا القسم الأول من الحديث. في عنا بأصول التفسير أو بأصول الفقه المعنى المخالف. المعنى المخالف، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب ومن والى لي وليا؟ أنت اخترع أو أنت استنبط معنى آخر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من والى لي وليا؟ لا شك في أن الله سيكرمه إكراما شديدا. يعني من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. هذا هو المعنى المخالف. الفقرة الثانية من الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب إلي عبدي، مقام العبودية أعلى مقام يبلغه إنسان. لكن هناك كما قلت لكم من قبل، هناك عباد وهناك عبيد، وفرق كبير بين العباد والعبيد. العباد هم الذين عرفوا الله واستسلموا له وانقادوا لأمره طواعية. أما كل إنسان من عبيد الله، هؤلاء مقهورون بالعبودية، يعني هو بيد الله، أو بعبارة أخرى هو في قبضة الله عز وجل. هو في قبضته، أنت عبد لله بمعنى أنك في قبضته. في أي لحظة ينهي حياتك، في أي لحظة يصاب الإنسان بخلل في أجهزته تصبح حياته جحيما، في أي لحظة يفقد ماله كله، في أي لحظة يهينه الله عز وجل. فمعنى عبد بالمعنى الأول أنه مقهور، أنت في قبضة الله عز وجل. فالعبد الذي جمعه عبيد، أي مخلوق، أي إنسان على ظهر البسيطة من عبيد الله. لكن العباد أناس عرفوا ربهم واستقاموا على أمره وتقربوا إليه وأحبوه. هؤلاء عباد ليسوا عبيدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى حينما ينسب العبد إلى ذاته، فهذه كما قال بعض مفسري الحديث هذه نسبة تشريف. يعني الله سبحانه وتعالى في عليائه نسبك إليه، قال أنت عبدي، فكلما قرأت حديثا قدسيا يا عبادي عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، هذه الأحاديث التي تفتتح بكلمة عبدي ينبغي أن تهز مشاعر الإنسان، يعني كأن يقول ابن لابنه أنت ابني أنت ابني، يعني منتهى الانتماء، منتهى التشريف، منتهى العناية، منتهى العطف، منتهى التأييد، أنت ابني حقا. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، شيء أحب إلي مما افترضت عليه. قلت لكم في خطبة سابقة، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي شيء قربك من الله عز وجل، يعني أنت في دمشق والهدف حمص، أي شيء قربك إلى هذه المدينة فهي وسيلة، فالدراجة وسيلة، والدراجة النارية وسيلة، والسيارة وسيلة، والقطار وسيلة، والطائرة وسيلة إذا في مطار بحمص طبعا. فكل شيء يقربك إلى الله عز وجل هو وسيلة. إذن ما تقرب إلي عبدي، تقرب بعمل صالح، تقرب إلي بطاعته، تقرب إلي بكف شهواته عن محارمي، تقرب إلي بإطعام الجائع والمسكين، تقرب إلي برعاية اليتيم، تقرب إلي بالنصح للمسلمين، تقرب إلي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقرب إلي بقراءة القرآن، تقرب إلي بخدمة الخلق، تقرب إلي بتربية أولاده. وما تقرب إلي عبدي بشيء، يعني كل شيء يمكن أن يرفع من مكانتك عند الله عز وجل، كل شيء تشعر أنه يقربك من الله فهو من القربات. فالإنفاق من القربات، والصلوات من القربات، والصيام من القربات، وإعمار المساجد من القربات، وخدمة الخلق، أي شيء يرضي الله فهو مما يقربك إليه. وأنت أيها الأخ الكريم بفطرتك تعرف ما الذي يرضيه، بفطرتك من دون أن يعلمك أحد. إذا أمطت الأذى عن الطريق فأنت تتقرب إليه. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، أن تفرغ دلوك في دلو المستسقي قربه، أن تعطف على يتيم أنا وكافل اليتيم كهاتين قربه، أن ترعى أرملة ليس لها أحد قربه، أن تنصح الناس في البيع والشراء قربه، أن تخدم عباد الله جميعا قرب إلى الله عز وجل. هذه القربات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. بعضهم قال الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الآن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، الآن سوف ينبئنا الله عز وجل في هذا الحديث القدسي عن الشيء الثمين الذي يحب أن نتخذه قربة إليه. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض، لماذا؟ قال لأن الأمر فيها جازم الفرائض، ولأن من يفعلها يثاب ومن يتركها يعاقب. من ترك الفريضة، من تعريف الفريضة أنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، والأمر بها قطعي وليس ظنيا. المكروهات، المندوبات، الأمر بها ظني، لكن الفرائض الأمر بها قطعي، قطعي في صياغته، قطعي في لزومه، قطعي في إيجابه. ومن يفعله يثاب ومن تركه يعاقب. لذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. صلوات الخمس،
في الدرجة الأولى، صيام رمضان، حج البيت ولله على الناس حج البيت، أداء الزكاة، غض البصر، الكسب الحلال، الإنفاق الصحيح، تربية الأولاد، رعاية الزوجة، الإحسان إلى الجار. الأشياء التي وردت فيها نصوص ملزمة بمعنى واجبة هذه من الفرائض. لذلك قبل أن تذهب إلى العمرة كل عام ولك أولاد ضائعين أو ضائعون محتاجون إلى رعايتك، لا، أفضل شيء أن تتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليك. هناك أناس يلهثون وراء النوافل ويدعون الفرائض، هناك أناس ما عرفوا نسبة أي شيء في الدين إلى جوهره، فظنوا الأشياء الثانوية في الدين جوهرا فألحوا عليها وتمسكوا بها وتركوا أصل الدين. لئلا نضيع الفرائض ونعنى بغير الفرائض، الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. أمرك أن تكون صادقا، فإذا فعلت أفعالا طيبة نافلة وكذبت، ماذا فعلت؟ أنت تركت الفريضة واتبعت النافلة. هذا موقف في تناقض، هذا موقف غير متوازن. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة، الزكاة، برئ من الشح من أدى زكاة ماله. يعني لا أقول أن هذا تصورا أو تخيلا، أقول هذا عن وقائع اطلعت عليها، يعني شخصيات مضحكة يترك الفرائض ويعنى بغير الفرائض، يحرم أولاده ليذهب إلى العمرة كل عام، أولاده في أمس الحاجة إليه. هناك، لذلك المؤمن يجب أن يعرف أي شيء يفعله ما علاقته بجوهر الدين. يعني مثل يقرب هذا الموضوع، هي السيارة، تفرضنا واحد في طريقه في سفر طويل وأصاب المحرك خلل خطير، وجد أنه في خلل آخر في الباب مثلا، يا ترى أيهما أهم، أن تصلح خلل الباب أم أن تصلح خلل المحرك؟ هذا الذي يدع المحرك معطلا ويهتم بإصلاح باب السيارة ويتألم لهذا الخلل وينسى أن هناك خللا أخطر وهو المحرك، هذا ما عرف أن المحرك هو جوهر السيارة، وأن هذا الباب يمكن أن يعني أن يبقى بهذا الوضع إلى نهاية الطريق. فهذا المثل يوضح بعض حقائق الدين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بالمناسبة العدل قسري، أما الإحسان طوعي، ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل قسري، يعني قبل أن تفعل النوافل عليك أن تؤدي الحقوق، عليك أن تتقن عملك، عليك أن تنفع المسلمين. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول على ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون إليك أولى بمعروفك لأنك تعرفهم. فالذي أريده أن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أكد أن الشيء الذي يدفعك إلى الله سريعا أن تقوم بالفرائض. لذلك لا تقبل نافلة إلا إذا أديت الفريضة. لا تقبل نافلة، امرأة مثلا تصلي قيام الليل، والله شيء جميل جدا، تصلي الأوابين، تصلي الضحى، وفي مظهرة في الطريق خلل معصية للشرع، أيهما أولى؟ أن يكون مظهرها في الطريق إسلاميا تطبق فيه الشرع، هذه أولى من هذه. يعني في عنا تعبير حديث سلم الأولويات، يجب أن تبدأ بالأولويات، فكلما أنهيت شيئا أساسيا انتقلت إلى شيء آخر. أما أن تبدأ بالثانويات وتدع الأشياء الأساسية، هذا ليس من استقامة التفكير في شيء. قال: والفقرة الثالثة من الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هلأ جاء دور النوافل، بعد أن أدى الفرائض جاء دور النوافل. صلى الضحى، لماذا صلى الضحى؟ لأنه يحب الله عز وجل، فريضة، ودفع فوق الزكاة مثل الزكاة صدقة. رعى إخوانه، رعى جيرانه، رعى أولاده وهو ملزم بهم، ورعى يتيما غير ملزم به. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شوفوا، ما يزال في مداومة، في استمرار، يتقرب ويتقرب، ينفق فوق الزكاة، يصلي فوق الفرائض، يصوم فوق رمضان، زيادة عن رمضان، يفعل الصالحات، يخدم الناس. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن يبلغ هذا العبد أن يحبه الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يطعم الحيوان، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله نلت كل شيء، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والله يا أيها الإخوة، إن شعور الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، هذا الشعور والله يفوق أن تملك الدنيا بأكملها. قبل درسين أو أكثر، أو في الدرس الماضي، أنه إنسان يملك محل بشارع مهم جدا، لك هي المتر 500,000 ما بيتحاكى، أخي بدك تبيع المحل ما بيحكي، بيزبز يطع راسه. طيب محلين، ثلاثة، طيب محل وطابق، مكتب ومستودع، كامل مستودع ومحل وطابق ومكتب، طيب شارع بكامله وعلى الصفين، كل الشوارع التجارية الضخمة في المدينة كلها تملكها أنت، وكل الشوارع التجارية في العالم كله تملكها أنت، وكل الشركات ذات الجنسيات المتعددة الضخمة التي ميزانية أحدها كميزانية مجموعة الدول، كل هذه الشركات تملكها أنت، وكل ناقلات النفط لك، وكل شركات الطيران لك. والله الذي لا إله إلا هو، لا تعدل هذه كلها أن يحبك الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته قال: كنت سمعه الذي يسمع به. كيف؟ هذا الحديث مشكل. الله سمعنا، معنى الحديث يعني كنت حافظا لسمعه، كنت حافظا لسمعه، هذا السمع أحفظه له، وهذه العين أحفظه لها، وهذا اللسان أحفظه له، وهذه اليد أحفظها له، وهذه الرجل أحفظها له، كنت سمعه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا فعل الفرائض وفعل النوافل وأقبل عليه استنار قلبه بنوري، عندئذ لا يسمع إلا الحق، لا يسمع الغناء ولا الفحش ولا البذاءة ولا الكلام الفارغ ولا الغيبة ولا النميمة ولا كلام السوء، ولا هذا السمع صار مصونا، مصونا بنور الله. هو استقام على أمره، أدى الفرائض وأدى النوافل وأقبل على الله عز وجل، فاستنار قلبه، عندئذ حفظ الله له سمعه، ما عاد يمضي الساعات الطويلة في سماع ما لا يرضي الله عز وجل، وما عاد يمضي سهرات طويلة في القيل والقال وفي الخلافات والمشكلات، ما عاد حديثه عن النساء، ما عاد مزاحه رخيصا. كنت سمعه، يعني هو صار إنسان كامل، صار لا يسمع إلا الحق، يطرب للقرآن. أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت ذواقي الغناء في العالم ما بلغ طربهم بما يستمعون إليه طرب المؤمن بالقرآن. هذه الأذن تسمع القرآن، تسمع مدح النبي العدنان، تسمع الحق، تسمع النصح، تسمع الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. المعنى الأول، أحفظ له سمعه، كنت حافظا سمعه. المعنى الثاني، المعنى الثاني، ما دام قد أقبل عليه، عندئذ أحفظ له سمعه من أن يسمع باطلا، أحفظ له سمعه من أن يسمع باطلا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، أي كنت حافظا لبصره. عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله. فهذه العين التي تطيع الله فيها، الله سبحانه وتعالى يحفظها لك. والقصة الشهيرة تعرفونها، قلتها كثيرا، هذا العالم الجليل الذي بلغ 97 وقد بدأ بتعليم الطلاب العلم الشريف الشرعي في 18 من عمره، يعني ظل يعلم 70 عاما، وكان إذا رأى أحد طلابه في الطريق قال له: يا بني، أنت كنت طالبي، وكان أبوك طالبي، وكان جدك طالبي. علم 3 أجيال. وهذا الذي بلغ 98 وكان صحيحا، حاد البصر، مرهف السمع، منتصب القامة، أسنانه في فمه، نشيط قوي، فكان طلابه يعني يسألونه سؤال المستعلم: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ كان يقول قولته الشهيرة: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. أي كنت سمعه، حفظت له سمعه من أن يتلف، وحفظت له سمعه من الباطل. معنى الثاني، الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كذلك البصر. الآن، ويده التي يبطش بها، يعني هذه اليد لا تفعل إلا حقا، لو أنها ضربت تضرب بالحق، تمسك بالحق، تلمس بالحق. هذه اليد لا يمس بها يد امرأة لا تحل له. كنت يده، يعني أحفظ له يده عن أن تفعل منكرا، عن أن تفعل باطلا، عن أن تعتدي، عن أن تفعل ما لا يجوز وما لا يرضي الله عز وجل. ورجله التي يمشي بها كذلك، حركاته إلى المساجد، إلى الإصلاح بين الناس، إلى خدمة الخلق، إلى الدعوة إلى الله، إلى الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى عمله ليكسب منه رزقه. ومن لوازم حب الله تعالى لهذا الإنسان: وإن سألني أعطيته. صار الإنسان غالي على الله عز وجل، صار هذا الإنسان مستجاب الدعوة غالي. ألم يقل الله عز وجل: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. إذن وإن سألني أعطيته. هو الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا، إذا كان هواه علويا وتبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صار سمعه وبصره ويده ورجله، صارت ويده ورجله هذه كلها أصبحت تعمل وفق الأمر والنهي. الآن: ولئن استعاذني لأعيذنه. إن سألني أعطيته، أما ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه النون للتوكيد. لماذا جاءت هنا النون التوكيد؟ قال: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. الإنسان أحيانا يفزع ويطلب من الله الإكرام، لكن دفع الفزع عنه ودفع الضر عنه ودفع المصيبة عنه أوقع عنده من جلب المنفعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مبالغة في تطمين هذا المؤمن الذي أحبه الله عز وجل، مبالغة في تطمين هذا المؤمن يقول: إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. على كل، هذا الحديث أتمنى عليكم أن تعودوا إليه وأن تقرؤوه في كتاب رياض الصالحين في باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. يعني أولا في موضوعات دقيقة: ألا تؤذي أولياء الله، وأن تفعل الفرائض، وأن تتقرب إلى الله بالنوافل، وعندئذ تقطف الثمار والنتائج. والآن طبعا هذا الحديث أيضا رواه البخاري كما قلت قبل قليل. والآن إلى قصة سيدنا حمزة رضي الله عنه. قبل أن نتحدث عن بعض اللقطات عن هذا الصحابي الجليل سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، مكة قبل أن يظهر الإسلام كانت حافلة بألوان اللهو، وكانت يعني المدينة الأولى في الجزيرة، والقرشيون يعني منغمسون في تجاراتهم وملذاتهم ولهوهم وتباهيهم وتفاخرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان مشغولا بربه، كان يمضي النهار والليل في التفكر في خلق السماوات والأرض، كان يمضي الليل كله في مناجاة ربه. لذلك هذا النبي العظيم إضافة إلى عبادته وإلى حبه كانت له أخلاق سامية. هذه الأخلاق السامية ظاهرة للعيان. فأولي العقل واللب هؤلاء الذين عاشوا مع النبي، ممن جاوروه، ممن لاذوا به بقرابة، ممن كانوا معه، ممن كانوا في سنه، ممن تعاملوا معه قبل البعثة. طبعا دهشوا لأخلاقه الرضية، دهشوا لعفته، دهشوا لصدقه، لأمانته، لتعففه. فأهل قريش مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد، كان عليه الصلاة والسلام معقد أنظارهم، وكان يلفت نظر الناس من حوله لما يتحلى به من أخلاق رضية. شيء لطيف في قصة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمضي معظم الوقت متهجدا. مرة قالت له زوجته سيدة خديجة رضي الله عنها، قالت له أنه ابق نائما أو خذ قسط من الراحة، فقال قولته الشهيرة: يا خديجة، لقد انقضى عهد النوم. شوف الإنسان كيف يمضي وقته، الوقت ثمين جدا، والحديث في الخطب السابقة عن الوقت: انقضى عهد النوم يا خديجة. فالإنسان يراقب نفسه، كيف أمضيت هذه الساعة؟ في لهو، في نوم، في طلب علم، في خدمة الناس، في قراءة القرآن، كيف أمضيتها؟ ما الذي يقلقني؟ ما الذي يهمني؟ ما الذي أفرح له؟ ما الذي أرجوه؟ ما الذي يخيفني؟ قل لي ما الذي يخيفك أقول لك من أنت، قل لي ما يرضيك أقول لك من أنت. ربنا عز وجل يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. فبذلك فليفرحوا، فرحك وغضبك وحزنك ورجاؤك وطموحك وهدفك، هذا يحدد هويتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انقضى عهد النوم يا خديجة. أمر النبي كان معقد نظر أهل قريش، وكان سيدنا الحمزة رضي الله عنه كان تربى النبي، هو عمه ولكنه في سنه، كان تربى النبي، وكان أخوه من الرضاع في الوقت نفسه، وكان ذكيا وعاقلا، وكان حصيفا، إلا أنه سلك مسلك زملائه من الشباب حينما أقبل على الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ربه وهو أقبل على الدنيا، ولكن لا يخفى أن هذا الصحابي الجليل كان على مستوى رفيع من العقل ومن الشجاعة والمروءة، ولكنه انصرف إلى من صرف إليه الناس. يعني أحيانا بتلاقي إنسان يقع في مخالفة، لكن له معدن طيب، له معدن نبيل، عنده مروءة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. هؤلاء الذين أسلموا لهم جاهلية، ولكنهم وهم في جاهليتهم كانوا كراما، كانوا أصحاب مروءة، كانوا أصحاب إنصاف. فسيدنا الحمزة مع أنه سلك مسلك أترابه قبل البعثة، لكنه يعرف أن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شأنا كبيرا، يعرف أنه ذا أخلاق رفيعة. هذا الذي عرفه عن النبي كان ممهدا لإسلامه. كان سيدنا الحمزة لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة العم بابن أخيه، كانت معرفة الصديق بالصديق والأخ للأخ، كان تربه وكان أخاه من الرضع. طبعا حينما نشأ معا ولعبا معا وتأخيا معا وسرا معا، لكن النبي أقبل على ربه وسيدنا الحمزة اتجه إلى ما اتجه إليه الناس. في صبيحة أحد الأيام خرج سيدنا حمزة كعادته إلى الكعبة، وعند الكعبة وجد نفرا من الصحابة، وجد نفرا من زعماء قريش، فجلس معهم يستمع لما يقولون، وكانوا يتحدثون عن سيدنا محمد. ولأول مرة رآهم يقلقون من دعوة ابن أخيه، وتظهر في أحاديثهم نبرة الحقد والغيظ والمرارة. هو أعلن عن عدم مبالاته وخفف عنهم وقال الأمر ليس خطيرا، وهم يعرفون أنه يعرف حجم هذه الدعوة الجديدة. الشيء الذي يلفت نظرنا في هذه السيرة أنه خرج مرة من داره متوشحا قوسه، ميمما وجهه شطر الفلاة، ليمارس هوايته المحببة وهي الصيد، وكان صاحب مهارة فائقة فيه. وقضى هناك بعض يومه، ولما عاد من قنصه أي من صيده ذهب كعادته إلى الكعبة ليطوف بها قبل أن يقفل راجعا إلى داره. وقريبا من الكعبة لقيته خادمة لعبد الله بن جدعان، ولم تكد تبصره حتى قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هناك جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. هو في الجاهلية لم يسلم بعد، لكن أعماقه تحب النبي، صديقه وتربه وأخاه من الرضاع ونشأ معه، والعاقل والذكي يقدر. مضت هذه الخادمة تشرح لسيدنا حمزة ما صنع أبو جهل برسول الله، واستمع هذا الصحابي الجليل لقولها جيدا، ثم أطرق لحظة، ثم مد يمينه إلى قوسه فثبتها فوق كتفه، ثم انطلق في خطى سريعة حازما صوب الكعبة. وفي هدوء رهيب تقدم حمزة من أبي جهل، ثم استل قوسه وهوى به على رأس أبي جهل فشجه وأدمه. وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشة صاح حمزة في أبي جهل: أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ألا فرد ذلك علي إن استطعت، أنا على دينه. يعني هذا الصحابي الجليل عم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في ساعة غضب. يعني في هناك أشخاص يسلمون بعد التروي والأخذ والرد والمحاكمة والحسابات، في هذه اللحظة التي لم يحتمل أن يصاب ابن أخيه بالأذى من قبل أبي جهل أعلن إسلامه صراحة وانتهى الأمر. لكن بعد أن أسلم شعر أن هذا الدين فيه التزامات، وأنه ترك دين آبائه، هي فطرة بالإنسان، الإنسان بكره ترك ما ألفه. قال المتنبي: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية. الإنسان أيام يتألم من ترك بيته، من ترك مركبته، الفراق صعب. فهذا معجب بسيدنا محمد لكنه على دين آبائه وأجداده، معجب فيه أخلاقيا سلوكيا، ومحبته له دفعته إلى هذا الموقف، لكنه أسلم الآن. معنى أسلم يعني في التزامات، في مواقف، في انحياز من فريق إلى فريق. هو سيدنا رسول الله اللهم صل عليه حينما قال عن سيدنا الصديق قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة دأرة إلا أخي أبا بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. فسيدنا الحمزة أعلن إسلامه وترك هذا الجمع الذاهل يجتر خيبة أمله، وأبا جهل يلعق دماءه النازفة من رأسه المجروح ومد حمزة يمينه مرة أخرى إلى قوسه فثبتها فوق كتفه واستقبل الطريق إلى داره في خطواته الثابتة وبأسه الشديد. في البيت وقع في صراع مع نفسه، ترك دين آبائه، لم يألف هذا، لم يعرف ما الإسلام، ما حقيقته، ما كذا. هذا الصراع والأخذ والرد والتمزق الداخلي ألجأه إلى أن يطوف حول الكعبة وأن يستخير الله عز وجل. يروي ويقول قال: ثم أدركني الندم على الإسلام، ثم أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي، وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم، ما عاد نام. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله تعالى أن يشرح صدري للحق ويذهب عني الريب، فاستجاب الله لي وملأ قلبي يقينا. شوف، طالب حق صادق. وغدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما كان من أمري، فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه. وهكذا أسلم سيدنا الحمزة من عمالقة الإسلام، من عمالقة المسلمين، وله أعمال عظيمة جدا. ومن ذهب إلى مكة إلى المدينة المنورة في مزار لسيدنا الحمزة بأحد، مزار كبير، إذا وقف عند هذا المزار عند قبره رضي الله عنه ليذكر هذه المواقف القادمة. الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بحمزة، يعني إذا إنسان له شأن غني عالم لكن وظف قوته وغناه وعلمه للحق، هذا شرف له. أعز الله الإسلام بحمزة ووقف شامخا قويا يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المستضعفين من أصحابه. منذ أن أسلم سيدنا الحمزة نذر كل عافيته، دققوا في هذه الكلمات، منذ أن أسلم سيدنا الحمزة نذر كل عافيته وكل بأسه وكل حياته لله ولدينه، حتى خلع النبي عليه هذا اللقب العظيم فقال حمزة أسد الله وأسد رسوله. شوف، نذر كل عافيته، كل صحته، وكل بأسه شجاعته، وكل حياته، وكل ماله لله ولدينه. والإنسان سبحان الله إذا كان وزن نفسه مع هؤلاء يتلاشى، بتلاشى نهائيا. ماذا فعلت أنت؟ نحن ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ نقدم شيئا يسيرا ونمن على الله به. نذر كل وقته، كل بأسه، كل حياته، كل عافيته، كل ماله لله ولدينه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه هذا اللقب قال حمزة أسد الله وأسد رسوله. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن موقفه الشريف والشجاع يوم بدر، وعن موقفه البطولي يوم أحد، وكيف استشهد يوم أحد، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ننهي الدرس، غيره من أخ كريم قال: أرجو منكم أن تنبهوا الإخوة الأكارم عن خطورة تناول الأطفال للحلويات الخاصة بهم وبالأخص المستوردة من الدول الغربية. نعم، الحقيقة فيهم إشارة دقيقة. هناك بعض الحلويات المستوردة طبعا غالية جدا هي، ومع ذلك فيها مواد مخففة جدا من المواد المخدرة. هذه المواد تعطي الطفل الإدمان، يعني يسعى إلى شرائها بأي ثمن، بأي ثمن ولو بالسرقة. هذه الشركات الغربية لا تخشى الله عز وجل، طبعا هي نقطة يجب أن توضع في ذهن الآباء، أنه أشياء قد تأتي إلينا طبعا مهربة أو لها أساليب معينة، هذه فيها مواد ربما كانت ليست في صالح أولادنا. طبعا في بعض اللحوم فيها شحوم خنزير المستوردة أو التي تدخل بشكل أو بآخر، لكن استخدام هذه الحلويات الخاصة بالأطفال استخدام واسع جدا، في ظاهرة واضحة جدا أنه هالطفل يقبل عليها إقبالا غير معقول، إقبال عجيب وكأنها أصبحت في دمه. أما الشيء المصنوع في بلادنا طبعا أصحاب هذه المصانع مؤمنون طيبون مسلمون، مثلا طحين وسكر وأشياء معروفة، أما هذا الذي يأتينا لا نعرف طبيعته. هذه واحدة، الإنسان يجب أن يعرف ماذا يأكل، فأنا أفضل أن الإنسان يكتفي بما هو مصنوع محليا، أغلب الظن أن المصنوع محليا جيد، يعني ما في شيء مخرب للصحة. الأخ الكريم جزاه الله عنا كل خير، يعني ملاحظة طيبة أن الإنسان ما يشتري شيء قد. بعدين في نقطة ثانية، سمعت أن بعض الحلويات أو العلكة أو شيء فيها مواد تعقم الرجل أو المرأة، يعني هي أشياء طرحت سابقا، فالإنسان يدقق فيما يشتري لأولاده يدقق. وغالبا تأتي هذه بطرق غير مشروعة إلى بلادنا، يعني بطرق غير نظامية، فلذلك انتبهوا لما يأكل أولادكم. هؤلاء الكفار لا يخافون الله، يريدون أن يبيعوا بضاعتهم بأي ثمن. نعم، والحمد لله رب العالمين.